يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. وبعد، تقدَّم معنا شيء من تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدِّموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، هذه جاءت بعد قول الله جل وعلا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وكان عاقبة رفع الصوت حبوط العمل، فجاء الأمر من الله جل وعلا، أو جاء الخبر من الله جل وعلا أن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله في حضرته وفي مجلسه عليه الصلاة والسلام أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، ما معنى امتحن الله قلوبهم للتقوى؟ قيل: أخلص الله قلوبهم للتقوى. وقال بعضهم: امتحن الله قلوبهم فوجدها خالصة. امتحن الله قلوبهم فوجدها خالصة. ومعنى امتحن أي ابتلاهم الله جل وعلا فوجد قلوبهم خالصة له. وقال بعض المفسرين: ابتلاهم الله جل وعلا ليكونوا متقين، ابتلاهم الله جل وعلا ليكونوا متقين. وهذه اللام هي لام الصيرورة، لام الصيرورة. ابتلاهم سبحانه وتعالى بالتقوى ليجعل، ابتلاهم بالبلاء ليجعلهم من أهل التقوى. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أخلصها للتقوى من المعصية، أخلصها للتقوى، جعلها خالصة. وقد جاء في سبب نزولها أن الله جل وعلا لما أنزل: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: والله لا أكلمنك إلا سرا. لما رأى هذا الفضل: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، قال: والله لا أكلمنك إلا سرا، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبا لماذا؟ طلبا لهذه المنزلة الرفيعة، أن الله جل وعلا أخلص قلوبهم، جعلها خالصة. وجاء أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يخفي كلامه حين يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على مسألة مهمة، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يسعون غاية السعي في طلب الفضائل، ما إن يسمعوا بفضيلة في أمر إلا بادروا رضي الله عنهم وأرضاهم إلى اكتساب هذه الفضيلة، وذلك لمعرفتهم أن مدار السعادة في حياة العبد إنما هو بامتثال النص والعمل به المجرد عن الفضائل. يا إخوة، النص المجرد عن الفضائل يتبعونه، فكيف إذا جاء في هذا النص ما يدل على فضيلة؟ وذكر الفضائل في النص يحفز على العمل، يحفز على العمل. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان إذا بلغهم الأمر أو النهي امتثلوا لهذه الأوامر وقاموا بمقتضى هذه المناهي، وإن لم يبلغهم فضل الامتثال أو فضل الانتهاء، ويكونون أشد اجتهادا أيضا إذا بلغتهم هذه الفضائل. ولذلك من أسباب الاجتهاد في العمل أن يعرف الإنسان فضائل هذا العمل. نحن الآن مثلا في العشر الأواخر، إذا أراد الإنسان أن يحفز نفسه على العمل والاستمرار والاجتهاد وإعطاء العشر من البذل ما يزيد عن إعطاء العشرين، فلينظر في فضائل العشر، من أنها أفضل الليالي في العام، وأن فيها ليلة القدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. فإذا قرأ العبد مثل هذه الفضائل تحفز في همته واجتهد في عمله. وهكذا يعرف العبد أن تلاوة القرآن هي خير وهداية وبركة، لكن حينما يقرأ في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها، وتتضاعف، تحفز على أمر التلاوة واجتهد أكثر في تحصيل هذه الفضائل. فيقول الله جل وعلا: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذه منزلة عظيمة، لكن هناك أيضا جزاء آخر، لهم مغفرة وأجر عظيم. وإذا قال الله جل وعلا عن شيء عظيم فلا تسل عن قدره، لأن الذي قال عظيم هو الذي يمتن على عباده، هو صاحب الفضل الكبير. ولذلك يقول أهل العلم في مثل هذه العبارات، في مثل قول الله جل وعلا له أجر عظيم، أو لهم مغفرة وأجر عظيم، أو بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إلى غير ذلك من العبارات التي يمتن الله جل وعلا بها بالأجر الكبير، قالوا هذه لا تدخل في باب معاملة الحسنة بعشر أمثالها، بل هذه من الأجور المضاعفة، هذه من الأجور المضاعفة. وإذا كان المطلوب من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يغضوا أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يغض الإنسان صوته في حالين: أما الحال الأول في حال ذكر الحديث النبوي فلا يرفع صوته بالمعارضة، والأمر الثاني ما يجري على هذا النحو، وهو أن لا يعارض الحديث النبوي وإن لم يرفع صوته، فلا يكتب ما يعارض الحديث ولا يتحدث بما يعارض الحديث، ولا يرجح ما يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن نتنبه لهذا الأمر، وهو أن العبد إذا وقف على النصوص التي تدل على امتنان الله جل وعلا على عباده بالأجور العظيمة وبالحساب الكبير يحرص على هذه العبادات. ثم يقول ربنا جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، الحجرات هي بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جمع حجرة، والحجرة أصلها من الحجر وهو المنع، أصلها في اللغة من الحجر. الحجر هو الذي يمنعك فيأويك، ولذلك تسمى الحجرة حجرة. فقال الله جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. الآية تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال خلوته في بيته لا يمكن أن يأتي إلى المحتاج إليه في حاجته، ومعنى ذلك أن هذا الذي ينادي النبي صلى الله عليه وسلم في حال راحته أو في حال انشغاله في بيته كان الأحسن في حاله أن يتأخر في طلبه حتى يخرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم. وقد قيل إن سبب هذه الآية أن رجلاً جاء إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حجرات أزواجه، ونادى: يا محمد، إن مدحي زين وإن ذمي شين، يتكلم عن نفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلكم الله الذي مدحه زين وذمه شين. ولماذا قال إن الله جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات؟ لماذا لم يقل إن الذين ينادونك من وراء الحجرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرة واحدة. فقال العلماء: لأن هذا المنادي لم يكن يدري في أي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقطن، ما كان يدري في أي حجرة، فنادى من وراء الحجرات: يا محمد. وقيل سبب نزولها أن وفد تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا ينادونه من وراء الحجرات: يا محمد. جاءوا إليه الوفد، وهذا طبيعة العرب أو الأعراب الأجلاف أنهم ينادون بالاسم. الله جل وعلا قال في ختام الآية: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، قال أكثرهم لا يعقلون. وانظر إلى هذا التعبير القرآني الذي يدل على بلاغة وعلى عدل وإنصاف، فالله جل وعلا قال أكثرهم ولم يقل فإنهم لا يعقلون. ولذلك قال بعض أهل العلم، قالوا: كان فيهم من إذا علم يعقل ويعلم، وفيهم من لا يعلم ولا يعقل، لا يعقل هذا الأمر ولا يعلم هذه الأمور. فقال الله جل وعلا أكثرهم لا يعقلون. ثم قال جل وعلا: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ما وجه الخير يا إخوة؟ قال العلماء: وجه الخير لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، أولا أدبهم في طاعة الله ورسوله، هذا من الخير لهم. ومن الخير لهم أن في هذا الأمر انبساط لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج إليهم منبسطا
بدلا من أن يكون منزعجا. وكذلك من الخير لهم أن هذا خير لهم في قضاء حوائجهم، خير لهم في قضاء حوائجهم. إذن هذه الآية أو الآيتان يدلان على خفض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وعلى تقدير واحترام سنته عليه الصلاة والسلام بعد مماته عليه الصلاة والسلام، وأن الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن لا ينادى باسمه. قال أهل العلم: الاسم لا توقير بالنداء فيه، الاسم لا توقير بالنداء فيه، من حيث الجواز يجوز، لكن هل فيه تقدير واحترام؟ لا، بخلاف الكنية، بخلاف الكنية. وأعظم ما ينادى به النبي صلى الله عليه وسلم هو لقب الرسالة ولقب النبوة، أعظم من أمر الكنية أيضا. ولكن العرب إذا أرادت أن تكرم إنسان نادته بكنيته، كما قال القائل: قال أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه ولا ألقبه وسوءة اللقب. أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه وسوءة اللقب. فحينما تنادي إنسان يا أبا فلان، هذا من الإكرام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرم حتى الأطفال: يا أبا عمير. عمير صغير، جاء النبي عليه الصلاة والسلام ويلعب ب أو أبا عمير هذا من الصحابة صغير يلعب بالفرخ من الطير، فالنبي السلام يناديه بكنية: يا أبا عمير. هذا من الإكرام، وأيضا يعني لها أثر تربوي كبير جدا في نفس الطفل. وليس من الأدب إذا كان هذا مع الطفل، فليس من الأدب من باب أولى أن تأتي إلى الشيخ الكبير وتقول له: يا عبد الله، يا سعيد. فيما هو أكثر أدبا وأرفق بحالك أنت في تأدبك مع الآخرين أن تقول: يا عم فلان، يا والدي الكريم، يا أبا فلان. هذا من الأدب. ولذلك قال أهل العلم: الذي كان ينادي النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد، إما أن يكون من الذين لم يؤمنوا، أو من الذين آمنوا ولم يرسخ الإيمان في قلوبهم. يأتي رجل من البادية فيقول: يا محمد. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، يعرفون قدره ويعرفون منزلته عليه الصلاة والسلام. فقال الله جل وعلا في تمام الآية: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يتجاوز سبحانه وتعالى عن هذه الزلات. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء بعد النداء الأول أو بعد النداءين: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. النداء الثالث في هذه السورة لأهل الإيمان. قال: إن جاءكم فاسق، والفاسق من الفسق، والفسق في أصله هو الخروج عن الطاعة بكبيرة من الكبائر، بكبيرة من الكبائر. ولذلك يفرق العلماء ما بين بعض الألفاظ كالفسق والفجور مثلا، فيقولون: الفسق هو خروج من الطاعة بفعل المعصية أو الكبيرة، لكن الفجور هو الإظهار والتوسع في المعاصي. لذلك أشد الفجور أم أشد الفسق يا أخوان؟ الفجور أشد، الفجور أشد. ولو نظرنا إلى نصوص القرآن لوجدنا أن الفسق لم يأتي على معنى واحد، فقد جاء الفسق بمعنى الكفر، كما قال الله جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، فجاء مقابل الإيمان فيدل على معنى الكفر. وجاء الفسق في القرآن بمعنى المعصية، كما قال ربنا جل وعلا: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين العاصين. وجاء الفسق كذلك بمعنى الكذب، كما في الآية: إن جاءكم فاسق، يعني كاذب بنبأ. والله جل وعلا لما ذكر من يقذف المحصنات قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هم الفاسقون. هذا يدل على أمر الكذب، معنى الكذب. أيضا يأتي الفسق بمعنى الإثم، كما قال جل وعلا: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، فسوق يعني إثم. ويأتي بمعنى السيئات، جاء في آيات الحج: ولا فسوق ولا جدال في الحج. فسوق يعني السيئات. ولا يأتي الفسق في وصف صاحب الصغائر، صاحب الصغائر لا يأتي وصف الفسق عليه. أيضا لا بد أن نعلم أن الفسق لا يتعلق بقضية الكبائر من حيث فعل المعاصي، بل يتعلق أيضا بقضية الكبائر من حيث ترك الواجبات. فتارك الواجبات المظهر لذلك أيضا يسمى فاسق، كما أن فاعل المحرمات يسمى فاسق. وهنا مسألة مهمة، وهو أن كثيرا من الناس يجتهد في التوبة من فعل المعاصي ولا يأبه بأمر التوبة من ترك الواجبات. ولذلك هذا الأمر حدا ببعض العلماء أن يقول: إن التوبة من ترك الواجبات أعظم من التوبة من فعل المعاصي. لماذا؟ لأن الإنسان يغفل عنها. مثال: لو أن الإنسان فعل أمرا محرما وجد في نفسه من اللوم ومن نقد النفس وإرادة التوبة، لكن ربما لو ترك بر الوالدين ما يرى أنه في معصية، لو ترك صلة الرحم ما يرى أنه في معصية، لو نام عن الصلاة تعمدا ما يرى أنه في معصية، يقوم عادي ويصلي وما يفكر حتى يستغفر. بعض التابعين كان لو فاتته تكبيرة الإحرام، ليس الصلاة، تكبيرة الإحرام، جاءوا إليه إلى البيت يعزونه، وبعضهم يقول: منذ 70 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله. انظر إلى قضية الحرص على العمل الصالح. فإذا لابد أن ننتبه إلى قضية أن أيضا ترك الواجبات يحتاج إلى توبة، والاستمرار في ترك الواجبات هذا فسق، فسق. فيتنبه العبد خروج عن طاعة الله جل وعلا. إذن لابد أن نعلم أيضا أن الفسق منه ما قد يخرج من الملة، كما سبق معنا، وكما في قول الله جل وعلا: والكافرون هم الفاسقون، منه ما هو مخرج من الملة، ومن الفسق ما لا يخرج من الملة. الله جل وعلا لما قال: والذين يرمون المحصنات، قال بعد ذلك: وأولئك هم الفاسقون، وأولئك هم الفاسقون. وهذا ليس بكفر. وهنا قضية مهمة طرقها أهل العلم، في الكلام عن أمر ولاة الأمر، لأن بعض الناس وربما يقرأ البعض في بعض الكتب أن من دواعي الخروج على ولاة الأمر وجود الفسق. هذا قول باطل فاسد. وقاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في هذه القضية بالذات، قال: ليس كل ما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة عليه، ليس كل ما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة عليه، يعني ليس كل ما جاز فيه في الشرع القتل يجوز أن تخرج على الأئمة وأن تقاتلهم ونحو ذلك. قال لفعلهم إياه، قال: إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر. فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر. يعني هذا يتكلم شيخ الإسلام عن ولاة في أزمنة كان يظهرون الكبائر، وفي زماننا هذا يأتي الخوارج إلى أئمة عدل، إلى حكام من أهل العدل والبذل والعطاء، فيوصون بالخروج عليهم لا لشيء إلا لأمر الدنيا. ولذلك لما قال بعض الخوارج لبعض العلماء، قال: إنما نقاتل لأجل الآخرة، قال: وأنتم تطلبون الدنيا، أنتم تريدون الدنيا، كيف تقاتلون لأجل الآخرة؟ تريدون الحكم، تريدون المال، تريدون، هذا مطلبكم، وإنما الآخرة شعار تستخدمونه متى أردتم لذلك، تبررون به أفعالكم. والحقيقة أن الخوارج من زمن عثمان رضي الله عنهم حتى تتابعت الأمة بهذه الفرقة إلى زماننا هم طلاب دنيا، ومطالبهم مطالب أهل الدنيا، ولكنهم يستخدمون أمر الدين في التبرير لأفعالهم وفي الإعذار لهم وفي استجلاب القلوب إليهم، حتى يقال هؤلاء هم أهل الآخرة. فلا تصدق من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون طلبه للآخرة طلبا صحيحا، وإن بلغت عمامته السماء أو بلغت لحيته الأرض. إذا خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خرج عن طاعة الله جل وعلا، عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ المطلوب من العبد الامتثال لا الاعتراض لا الاستدراك. طيب، ما سبب نزول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ؟ قيل إن الوليد بن عقبة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق والمصطلق يأخذ منهم الصدقة، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فلما سار إلى الطريق رجع وقال: منعوا الصدقة وأرادوا أن يقتلونني. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. والآية تدل على أمور عظيمة، منها عدم قبول خبر الفاسق، والأمر الثاني قبول خبر العدل. إذا كان لا يقبل خبر الفاسق فيقبل خبر إيش؟ العدل. واستدل أهل العلم أيضا بقبول خبر الواحد، سواء كان خبر الواحد في أمر العقائد أو كان في أمر العبادات، فإن خبر الواحد الثقة يفيد العلم ويوجب العمل، يفيد العلم ويوجب العمل. وهذا فيه رد على طائفة المعتزلة ومن نحى نحوهم من الذين يردون أخبار الآحاد في العقائد، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة بالدلالات الواضحة على قبول خبر الواحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وهو واحد إلى أهل اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، كلها بمعنى واحد. إذن أرسله النبي عليه الصلاة والسلام بأصل العقيدة وهو التوحيد وهو واحد، فكيف يأتي قائل ويقول أخبار الآحاد لا تفيد العلم في العقائد؟ أخبار الآحاد بالإجماع المعتبر من أهل العلم تفيد العلم وتفيد العمل سواء كان في العقائد، والدليل على ذلك يا إخوة أخبار الصحيحين، أخبار الصحيحين أكثرها إيش؟ آحاد، التواتر قليل، التواتر قليل، لذلك أهل العلم ينظمونها ويعدونها عدا، وألفت مؤلفات مختصرة في المتواتر لأنها قليلة، الأكثر الآحاد. قالوا ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعض، إذن معدودة، الأكثر أخبار الآحاد. فلو قلنا إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم هدمنا السنة، تركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يجرنا إلى أن تقسيم أخبار النبي عليه الصلاة والسلام إلى متواتر وآحاد لا ينبني عليها عدم العمل بالآحاد والعمل فقط بالمتواتر، هو تقسيم اصطلاحي يتعلق بعدد الرواة لكنه لا يتعلق بقضية العمل. فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة بنفسه، هو حجة بنفسه. فلذلك تدل الآية على قبول خبر الثقة وعلى قبول خبر الواحد إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح بذلك عنه عليه الصلاة والسلام. فقال الله جل وعلا هنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، التبين يدل على ترك العجلة وعلى التأني في الأمر. قال أن تصيبوا قوما بجهالة، هذه الجهالة قد تصيبهم في أمر الدم، قد تصيبهم في أمر المال. لذلك لو أن إنسان جاء وشهد على إنسان شهد عليه بأنه أخذ المال وتقبل مباشرة قوله هذا ظلم، يضر هذا الرجل في ماله، يضره في دمه، يضره في متاعه، يضره في سمعته، ولذلك ينبغي التثبت. ومن هذا الباب يا إخوة وأمر مهم جدا أن لا تكن سماعا لكل ما يلقى في أذنيك. جاء عن علي رضي الله عنه كما في البخاري في كتابه الأدب قال لا تكونوا عجولا مستعجلين مذايع بذرا، مثل المذياع تسمع وتنقل مباشرة الأخبار، وبعض الناس كأنه وكالة أنباء ما يحسن أن يضبط كلامه ولا أن يتثبت فينقل الأخبار، ينقل أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة أو عن ولاة الأمر أو عن العلماء أو عن أو حتى عن عوام الناس من غير تثبت، فأذنه تتلقف كل شيء من الأخبار. ويجد أعداء الدين وأعداء السنة فيه بغيتهم، مثل هذا يناسب لهم لأنه يتلقى الأخبار وينشرها. ونحن في زمن وسائل التواصل الاجتماعي الكذبة تبلغ الآفاق، يكذبون ويفترون، ويؤيد هذا وسائل الخديعة الفوتوشوب وهذه البرامج التي تأتي لك بالصورة ثم جاءنا الذكاء الاصطناعي بما فيه من البلاء فزاد تأثر الناس وزاد عدم تثبتهم. ينبغي على الإنسان أن يتثبت، ولذلك فيما يتعلق بالأخبار، فيما يتعلق بالنوازل، فيما يتعلق بالسياسة ونحو ذلك، فإن ولي الأمر له المصادر الرسمية التي تستقى منها الأخبار. فلا تجعل أذنيك ميدانا لكل صاحب باطل يلقي فيهما ما يشاء، ستجد نفسك تنحرف أو تدخل في عصبية جاهلية أو تدخل في طائفة من الطوائف أو تذهب إلى حزب من الأحزاب بسبب عدم تثبتك وعدم تأنيك وبسبب استعجالك، فيجد فيك الأعداء بغيتهم ويجدونك سلعة جاهزة ينفقونها ويستعملونها في هذا الجانب. فقال جل وعلا: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا. الصباح يأتي بمعنى الصباح الذي هو الوقت، ولكن المراد هنا تصير، أصبح بمعنى صار. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصيروا، يصير أمركم على الندم، لأن من تتبع أخبار الكذب يندم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتساهل في باب النقل، لا في باب القذف، ولا في باب الكذب، ولا في باب الغيبة، ولا في باب النميمة، ولا في نقل البهتان، ولا غير ذلك من مساوئ الأخلاق. إذا بلغتك الكذبة ادفنها. تأتي إليك الكذبة تتناقل في وسائل الاتصال، في الواتساب وغير ذلك، تأتي إليك أنت قبرها، ادفنها واردمها بالتراب واحثوا عليها التراب ليس ثلاث مرات، 100 مرة. لكن أنك تأخذها وتنشرها أيضا فتكون أحد الكاذبين الذين يساهمون في نقل الأكاذيب. ومن ذلك أيضا الأحاديث النبوية المكذوبة، يأتي إليك الحديث تثبت منه هذا صحيح ولا ليس بصحيح، يأتيك الخبر من الأخبار السياسية ونحو ذلك تنقلها. والله تأتيني بعض الرسائل أنني أقرأها وأقول هذا المرسل خفيف عقل، يعني حتى عقله لا يميز أن مثل هذه الرسالة لا تنشر. أكاذيب على بهتان، على ضعف حتى في صياغة الأخبار. ينبغي عليك أن تكون سداً منيعاً حتى أولاً تحقق التقوى لله جل وعلا، وتمنع نشر الأخبار الفاسدة، وتخفف من الشر، فلا تكون أنت من نقط الانطلاق إلى نقل الأخبار، أن تكون المدافن لهذه الأخبار التي تمنعها وتدفنها وتمنع نشرها. وحتى لا يقع الإنسان في هذا الندم الذي قال الله جل وعلا عن أصحابه: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.